السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم يا الأحبة الكرام، وأحمد ربي جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يثبتني وإياكم على الخير والهدى. كنت أستعرض قبل الحلقة عددا من الأسئلة التي وصلت إلينا في تويتر وفي الفيسبوك أيضا. لاحظت حقيقة عددا من الأسئلة يسأل عن بعض المعاني للقرآن الكريم. يعني واحد يقول يا شيخ ما معنى الله الصمد، شخص يقول قرأ بنا الإمام آية كذا فما معناها. يعني بلا شك أن هذه علامة على حرص الناس على تدبر القرآن وعلى معرفة معانيه، والأمر كما قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا؟ ليتدبروا آياته. فبين ربنا جل وعلا أنه أنزل القرآن إلينا لأجل أن نتدبره، أن ننظر في آياته، أن نتفكر في معانيه. فأسئلة الناس حقيقة هذه بلا شك أنها تسرني وتسر كل من يحب هذا القرآن. إنما ينبغي أيضا أن نحرص أيها الأفاضل على يكون المرء عنده تفسير للقرآن في بيته، وهو اليوم يباع بسعر زهيد. يعني أن يكون عنده في هاتفه، يعني اليوم الناس عندهم الهواتف الذكية، الآيفون والجالكسي وغيره، يعني يكون الإنسان عنده في هاتفه تطبيق لتفسير القرآن الكريم، بحيث أنه مثلا في وقت فراغه، ربما كان في طائرة، ربما كان في ينتظر رقمه في بنك أو في مستشفى أو نحو ذلك، ينتظر دوره، فيعني يفتح ويقرأ تفسير قصار السور وينظر في ذلك بدل ما يضيع وقته في غير هذا. والله يا جماعة أحيانا أكون في الطائرة ثم ألتفت يمينا ويسارا على بعض الناس، وإذا هو من شدة فراغه يعني يحل الكلمات المتقاطعة التي في الجريدة. أقول له: هالدرجة عندك وقت فراغ؟ افتح يا أخي شيئا نافعا واستفد منه. أختي فرح تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدي رقمك الشخصي إذا ممكن.
خلاص يا فرح، يعطونك إن شاء الله الإخوة من الأسماء. تفضلي.
مرحبا شيخ.
مرحبا أسماء.
شيخ لو سمحت بغيت أسألك، مثلا إذا واحد متوفي من 20 سنة،
أي
ومثلا هو مثلا أعماله مش طيبة، بعدين يعني الحين قاعدين يتعذبوا في البرزخ، صح؟
طبعا ما نعلم ما هي تعذب او لا، ربما ان الله تعالى غفر له،
اعماله مو كويسه فاكيد قاعدين يتعذبوا في البرزخ. وبالنسبه لاحد مات مثلا بيموت بكره ولا مات اليوم، فهذاك اخذ نصيب اكثر من اللي بيموت قريب. فهمت علي شيخ سؤالي؟
يعني قصدك هل هذا من العدل ام لا؟
ايوه، يعني هل هذا من العدل او لا؟ يعني هذا سؤال محيرني. اقول لي ميت من زمان مثلا وقاعد يتعذب، واحد بيموت بكره، فهذاك اخذ نصيب اكثر من العذاب.
لا، هو ثقي تماما يا اختي ان الله سبحانه وتعالى عادل في مثل ذلك. يعني عدل الله جل وعلا وحكمته سبحانه وتعالى وفعله بعباده وحكمه بينهم ومكافاته لكل احد او عقابه لكل احد، هذا يعني يدخل تحت حكمته وعدله جل وعلا. نحن قد لا نستطيع أن نحيط هذا بعقولنا المجردة، لكننا واثقون، عندنا قاعدة عامة أننا نتعامل مع رب عدل كريم. لا يمكن أن يعذب أحدا يعني وهو لا يستحق أن يعذب، وبل رحمته جل وعلا تسبق غضبه ومغفرته تسبق عقوبته. فيعني التفكير في هالأمور يعني ربما لا يكون هو فعل الصحابة الكرام مع النبي عليه الصلاة والسلام، فالله سبحانه وتعالى عادل. يعني ثقي تماما أن الله عادل مع الأول ومع الثاني. بارك الله فيكم أختي أسماء. أم محمد تفضلي.
مرحبا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا سمحت عندي سؤال.
تفضلي أم محمد.
عندي مثلا في الصلاة كيف تدعين، يعني تدعين في الفرض ولا بس في السنن؟ يعني
كلاهما جائز أم محمد، أن تدعي في الفرض أو تدعي في النافلة. ادعي في السجود، ادعي قبل السلام من الصلاة، كله جائز، ما في بأس.
جزاك الله خير. زين يا أخوي إذا سمحت، ما يعني مثلا الدعاء اللي يتكرر دوم، يعني دعاء شخصي مثلا: يا ربي الله يهدي أولادي، يا ربي الله يصلح زوجي، يا ربي، يعني دوم أدعي به.
أي ما عليك
يعني بأس. مثلا كأني لح عليها دوم، يعني من سنين وأنا دايمة عليه. أبد يعني ما أحسن بس مرة أدعي ولا كل مرة؟
لا لا دائما أدعي، ما دام أنه دعاء طيب أدعي به دائما بالهداية الأولاد وصلاحهم وقضاء الدين، هذا كله تكراره أمر حسن. لكن لو واحد يقول يا ربي يسر لي أنتقل للوظيفة الفلانية مثلا، ما نقول له ربما يكون شرا لك الانتقال، فيقول اللهم إن كان خيرا لي انقلني. لكن الدعاية بتوبة التوبة، الدعاية بالمغفرة، الدعاء بصلاح الأولاد، الدعاء بالهداية، هذا كله أمر حسن، بل وألحي وابشري بالخير. الله يحفظك. أم عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أشكرك يا شيخ على البرنامج الرائع.
الله يحفظكم عبد الرحمن، بارك الله فيك.
الله يخليك، تسلم والله. بس والله أنا يعني أنا موضوعي طويل كتير يعني وكذا، فكنت بدي الرقم الخاص تبع حضرتك لأني موضوعي طويل وشايك، فمش عاوز أخذ من البرنامج يعني وقت لغاية ما إن شاء الله عشان الناس التانيين يعني.
خلاص يا عبد الرحمن، الإخوة إن شاء الله يعطونك الرقم بإذن الله. أبو فيصل تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أبو فيصل.
الشيخ محمد عرائفي.
مرحبا يا أبو فيصل، الله يحييك. يا مرحبا
أخوي محمد. أنا من يوم تزوجت صار لي تقريبا حول 4 أيام.
أي
ومثل ما تقول الجسم عندي مثل ما تقول يحتر بسرعة ويدي فيه نفضة، والرأس جاي معي، والمرأة ما شافتني يطريها على أشياء ثانية.
أي
كل ما رحنا شيخ قاعد يطرع عليه مثل ما تقول قطط وفاعي والشغلات هذه، قلنا نعم، قال أعوذ بالله حظنا من العين والحسد. فنبي رأيك دكتور في الشغلة هذه.
أنت إذا رأيت زوجتك يصيبك حرارة في جسدك وتعرق وكذا؟
لا لا لا، هي مثل تقول تحس إنه يعني مثل تقول يطرع عليها مثل
أشكال مخيفة وكذا.
أي أشكال مخيفة. أيه. والشغلات هذه.
أي طيب، أنا ودي أبو فيصل أنك تحرص أول شيء إذا تيسر أنها هي نفسها تقرأ آية الكرسي يوميا كاملة، خلها تقرأ آية الكرسي كاملة، وأيضا خلها وهي تقرأ يكون معها زيت زيتون وهي تقرأ تنفث فيه، يعني تقول مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، تف كذا تنفث فيه ريقا يسيرا، ثم تكمل ترقي هذا الزيت وتصير تستعمله بإذن الله 7 أيام يعني في الصباح والمساء، وبإذن الله أرجو إن شاء الله تعالى أنها يذهب عنها ذلك بإذن الله. وابشر بالخير أبو فيصل، أنت إن شاء الله تعالى على خير.
دكتور يا شيخ، هيك ما شافت مثل ما تقول هي فيها خوف زيادة يعني شغلات هذه.
أي طيب، أنا ودي أنك تترك رقمك أيضا في بعض التوجيهات يعني الخاصة لكما، اترك رقمك عند الاخوان، شباب احرصوا خذوا رقمك قبل يقفل، وانا بتصل بك ابو فيصل بعطيك بعض الامور اللي يمكن ما يصلح اقولها في البرنامج. بارك الله فيك. من لبنى تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يخليك الشيخ، بدي اسالك سؤال. احنا بنشتغل في مستودع ادويه.
اي
وعندنا وكالات خاصه فينا ادويه، يعني منتجات خاصه فينا بنسوقها عن طريق مندوبين بنزور فيها اطباء.
اي
هلا احنا حسب القانون الاطباء لازم يحضروا مؤتمرات علميه او لمشان يحصلوا على عدد ساعات لتجديد ترخيصهم.
نعم.
فصارت شركات الادويه، بتعرف انت شركات الادويه الهدايا اللي بتقدمها متعارف عليها كان زمان، اقلام.
صحيح.
يعني اشياء متعارف عليها.
احسنت.
اما ان هلا الحين صارت شركات الادويه كلياتها تروح تدفع رسوم المؤتمرات مشان تحضر هاي الرسوم، هذه المؤتمر يعني مشان تحصل هاي الساعات، والرسوم طبعا تتراوح تبدأ مثلا من 500 درهم ممكن توصل 20 درهم، في مؤتمرات داخل الدولة في مؤتمرات خارج الدولة. فصارت بعض الأطباء تقول لك راح أوصف الدواء تاعك إلا إذا أنت دفعت لي رسوم هذا المؤتمر، وفي ناس بتقول لك مش بس رسوم المؤتمر، أنا بدي المؤتمر والأوتيل ليوم يومين. يعني بتصير نوع ما، يعني أنا بصراحة ما بعرف هذا الحكي مقبول ولا لا. في يقول لك أنه والله أنهم قال أخذوا فتاوى على أنه هذه عبارة عن منافسة علمية أو هدية علمية.
لا والله يا لبنى، أنا سبحان الله اليوم في الطائرة ركب بجانبي مدير لإحدى شركات الأدوية، يعني سؤالك جاء طازج. وكنت أتناقش معه في هذه المسألة بالذات لكثرة من يسألني عنها. ويعني شرح لي كيف يعملون، هو مدير شركة أدوية، يعني هو المسوقون يعملون تحته، المسوقون للأدوية الذين يتعاملون مع الأطباء. فخرجت أنا وإياه بعد حوار لأن هذا نوع من الرشوة، الطبيب الآن لما تقولين له مثلا أنتم وكلاء لدواء مثلا بنادول مثلا على سبيل المثال،
نعم.
وتأتي شركة أخرى هم وكلاء لمسكن للصداع مثلا فيفادول، ثم تأتين أنت إلى الطبيب، أنتم تبيعونه مثلا بخمسة دراهم، هم يبيعونه بستة، فيأتونهم إلى الطبيب ويقنعونه أن يكتبه دائما في الوصفات، ويقولون له نحن نعطيك مثلا عشاء لك ولأولادك في المطعم الفلاني بالمجان، نعطيك مثلا كذا من الأمور، نسدد كذا، فيضطر أن يأخذ هذه الأموال منهم، لكن المريض هو الذي سيدفعها في الأخير، لأنه يستطيع يقول المريض اشتري الدواء أبو خمسة، لكنه جعله يشتري الذي بالستة للرشوة التي أعطوه إياها. فالذي يظهر أن هذا لا يجوز. والعجيب يا لبنى أن الشركات الأمريكية للأدوية لا تفعل ذلك، يعني مع الأسف كما ذكر لي صاحبي وهو خبير يقول يا شيخ مع الأسف هذا في الشركات العربية، يقول الشركات الأمريكية والأوروبية عليهم يعني مراقبة شديدة من الشركة الأم، فهذا لا يجوز. والطبيب الذي يأخذ مالا من شركات الأدوية ليكتب الوصفات، أو ربما أحيانا يقولون لك كل 10 وصفات تكتبها بأدويتنا نعطيك عليها 300 درهم، ثم يأتون آخر الشهر وينظرون كم الوصفات، والله الرجل كتب 100 وصفة أعطوه 3000، هذا شرعا حرام ولا يجوز، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله الراشية والمرتشي، هذا لا يجوز. بارك الله فيكم. سعاد تفضلي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
على
الله.
الحصة.
مرحبا بكم سعاد.
والله أنا مرتبكة جدا.
تفضلي بارك الله فيك.
نحن في مشكلة كبيرة هنا في فرنسا. زوجة أخت زوجي تريد أن تتزوج مع إنسان غير مسلم، وتقول هي مصلية ومسلمة، ولكن تقول أنا سوف لا أترك ديني وأولادي سوف أعلمهم الإسلام. وإحنا قلنا لها مرارا بأنه لا يجوز، وأنا أريد أن أسألك هل الآن كلمناها بهدوء وأصرينا، هل الآن
هل يجوز أم لا؟
يجوز أن نعاملها بقسوة، أي والديها يقولون لها سوف نتبرأ منك، وإذا فعلت هذا نحن لا نريد لن نريد أن نراك. هل المعاملة بقسوة الآن هي جائزة أم لا؟
أختي أسماء، أما بالنسبة لزواج المرأة المسلمة من غير المسلم هذا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. شرعا بإجماع العلماء لا يجوز للفتاة المسلمة أن تتزوج غير مسلم، تشرح له الإسلام، تدعوه إليه، فإذا دخل فيه بقناعة ليس ليتزوجها فقط أظهر أنه مسلم، لا، إنما اقتنع بالإسلام وتعاليمه وما فيه من أحكام وأعجب الإسلام فدخل فيه، عندها يجوز لها أن تتزوجه. أما بالنسبة لكم إذا كان إذا تزوجته وقاطعتموها أنها سوف يعني تندم وترجع عن الذنب الذي فعلته، لأن في الحقيقة هي تزني لم تتزوج، هي في الحقيقة أعوذ بالله تقع في الفاحشة معه، لأن زواجها أصلا باطل. فمثل عفوا لو جاء إنسان وقال أنا سأتزوج أختي وذهب عقد عليه كتب كتابه، نقول سواء كتبت الكتاب أو ما كتبته زواجك باطل أصلا ووقوعك بها نوع من الفاحشة. فكذلك هذه المرأة بإجماع العلماء أن الزواج باطل ولا يجوز، وبالتالي إذا كانت مقاطعتكم لها وغضبكم عليها وغضب والديها سيجعلها ترجع عما هي عليه وتتوب ونحو ذلك فافعلوا هذا الطريق. أما إذا كان غضبكم عليها سيزيدها ضلالا وربما تركت الصلاة وتركت الدين وشربت الخمرة ونحو ذلك، ففي مثل هذا الحال خذوها بالرفق واللين والنصح، وكلموا إمام المركز الإسلامي ليتكلم معها ونحو ذلك، حاولوا بعدة طرق وأسأل الله التيسير. بارك الله فيكم. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول نعم عطني إياه أو أخذ التويتر. إيناس تفضلي. إيناس إيناس تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير الشيخ عارف.
الله يحفظكم ويبارك فيكم.
الله يخليك. بغيت أخبرك أنا من يعني صار لي سنين تيني أحلام أني أطيح من مكان عالي دايما بس أبدا ما أوصل الأرض. ومن فترة أحلم أني كان في شيء يعني قاعد على صدري أو على راسي ما يخليني أقوم. وأتم أقرأ 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 قرآن وايد يعني تقريبا ربع ساعة 20 دقيقة وأحاول أصارخ أن حد يجي يساعدني. فجأة أقوم. تكرر عندي هذا الحلم على فترات يعني كل فترة وفترة يرجع لي هذا الحلم. مرة من المرات حلمت بنفس الحلم ويوم فتحت عيوني شفت شيء كان يعني شيء قصير ولا ذيل طويل وطلع من البلكونة.
والله أخي بنتي ما لا إيناس لا أعبر أحلام والله، لكن أنت احرصي على أذكار النوم قبل النوم، احرصي أن تنامي على طهارة، اقرأي آية الكرسي عند النوم وبإذن الله أن الله جل وعلا يحميك من يعني الأحلام المزعجة. لكني أنا لا أعبر والله أحلام. شماء تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا بكم حياكم الله.
شيخ بس عندي سؤالين قصيرين وبسرعة.
تفضلي.
أول سؤال، هو عندنا نحن خادمة مسيحية
أيه؟
يعني عادي ما في حرج إذا هي تغسل لي السيادة أو شيلت الصلاة نفسها يعني عند الصلاة أو أنا أغسلها بنفسي؟
إيه لا ما في بأس، يجوز لها أن تغسل ملابسك وتغسل سجادة الصلاة ولبس الصلاة كله يجوز لها أن تغسله.
أوكي. والشيء الثاني كنت بأسأل إذا يعني كل ما أحلم يعني في أحلام توصل عمره يعني طالعة ويا الأهل أو الوالد أو أحد من أهلي، فشو يعني يكون تفسيره؟ يعني يكون عن العمرة.
ما أفسر والله أحلام، لكنها رؤيا صالحة. لكن أنا ودي يا بنتي أسماء، بالنسبة لهذه المرأة الغير مسلمة، هي ما جنسيتها؟ فلبينية أو كذا؟
لا سريلانكية.
طيب احرصوا أنكم تبينون لها الإسلام، عاملوها معاملة حسنة لأجل أن تقربوها للإسلام. إذا تيسر يا بنتي تجيبون لها كتب، إذا كان تيسر يكون مثلا تتصلوا ببعض الدعاة اللي يعني عندهم أسلوب باللغة السريلانكية يتحدثون معها. وأنا متفائل بإذن الله يا بنتي أنها ستسلم على يدك إن شاء الله.
إن شاء الله.
وهي ستقول لك أنا خايفة من أهلي، قولي لها أسلمي ولا تخبري أهلك، أسلمي دون أن تقولي لأهلك أنك أسلمتي، وإن شاء الله تعالى أن الله يعني يعينكم بإذن الله.
إن شاء الله.
بارك الله فيكم، مرحبا بكم. أم محمد تفضلي.
أهلا يا شيخ، كيفك؟
مرحبا أم محمد. الله يحييكم.
أخي سمعت صوتك يا شيخ.
بارك الله فيكم.
أنا أحبك في الله يا شيخ.
بارك الله فيك.
يا شيخ أنا أم محمد من الرياض، متزوجة صار لي 16 سنة.
نعم.
زوجني أبوي عمري 15 سنة.
إيه.
على إنسان ما يقرأ ولا يكتب ولا أي شيء وكبير عليه في السن.
إيه.
بس يا شيخ الحمد لله أنا عشت معه وعاشرته. وفعلت اللي يرضى الله سبحانه وتعالى.
أيه.
بس هو يا شيخ من يوم ما تزوجت يا شيخ وهو يتهمني يعني في وقت النوم إني أنا ما أكون معه، إني أكون مع إنسان ثاني أفكر فيه، إني أنا حلوة وهو مو حلو، إني أنا متعلمة وهو مو متعلم. دائما يضربني ويسبني في الشارع ويلمسني بالكلام كذا مرة. وأنا عام 1418 اشتكيت في المحكمة زمان وأنا عمري 16 سنة أو 15 سنة يعني أول ما تزوجت، وكل أهلي وقفوا بدي وقالوا لا يعني أنت عشانك حلوة عشانه هو ما هو حلو عشانك أنت متعلمة.
طيب الآن يا بنتي أنت عندك أولاد منه؟
عندي 3 الحمد لله، واحد عمره 16 سنة
ما شاء الله،
وأصغر واحد عمره 10 سنوات.
وإن شاء الله أولادك طيبين وتعاملهم معك جيد.
الحمد لله هم عندي الحين، أنا أصرف عليهم، أنا اللي أصرف عليهم يا شيخ.
أيه.
أنا قايمة بكل شيء، أنا أشتغل وأجمع فلوسي ودخلت.
ويبدو أم محمد أنت أرسلتي على رسالي على جوالي رسالة في هالموضوع ورديت عليك ولا؟
والله يا شيخ أنا ودني وأنا مباشر عشان أمي قاعدة الحين تتفرج لك أبوها تسمعك، كلهم ضاغطين علي يا شيخ ليش طول 16 سنة؟ إني ليش ما نبراضي بإهانته؟ ليش ما أعيش عشان عيالي أقول لهم الحمد لله عيالي كبار؟ أنا يا شيخ كرهته آخر مرة الحين قبل شهرين كان بيضربني قدام أخوانه في الشارع.
طيب أنا ودي يا بنتي يا أم محمد يا أختي، أنا يعني مثل هالأمور يعني هي ليست تسمعين جوابها وبعدين يلا حلينا المشكلة، لا هي تحتاج إلى حوار ونقاش ومعرفة ما الأشياء التي تثيره يضرب. طبعا التعامل سيء، الرجل الذي يضرب امرأته لم يستعمل الأسلوب المناسب من البداية، بل هناك أساليب قبله، عظوهن هجروهن في المضاجع إلى آخره. فأنا أشير عليك يعني أن تتصلي ببعض المراكز الخاصة بالإصلاح الأسري، المحاكم فيها، مكاتب الإصلاح الأسري، وكذلك في مراكز الآن اجتماعية سواء في تابعة وزارة الشؤون الاجتماعية أو لغيرها خاصة بالإصلاح الأسري. أيضا أنا ودي يا بنتي أو يا أختي أنك يعني تحرص أن يكون بينك وبينهم تواصل، تشرحي لهم الموضوع، ممكن يتحدثون مع الرجل، يتحدثون مع أهلك، وخذي الأمور بالرفق واللين، لا تبدأي بالمحاكم، خذيها بالرفق واللين، وأسأل الله تعالى أن يسددك وأن يكون معك يا رب العالمين. أم محمد تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا أم محمد.
الله يخليك يا شيخنا، لو سمحت أنا أسألك عن الاستخارة.
أي.
أولا أنا تزوجت رجل متزوج.
أي.
قبلي، وأنا أصلا ما كنت راضي أتزوج واحد يعني متزوج، بس لكن اللي رضاني إنه الله سبحانه وتعالى سمح له.
أي.
وأنا ما برفض هذا الشرع الإسلامي بسبب يعني نفسي، لكن أخاف لأختي الإسلام اللي في هذا المكان أنا أدخل عليها.
المهم إنك تزوجتيها، الله يوفقك.
أيوة. ها؟ وبعدين الحين هي في مكان تاني وأنا أي. في بلد تاني.
أي.
والمهم الحين الزوج يطلب مني أروح له في البلد اللي عايشة فيها زوجته الأولى وعنده كثير من العيال. هو أي. ما إجا لفترة طويلة الحين بسبب يعني خلافات اللي بين زوجته الأولى وبينه، يعني بسبب أنه هو تزوج واحدة ثانية.
طيب
والحين إذا أنا أروح هناك هذاك البلد أستخير الله عشان أروح، ولا عادي خلاص يعني إنه ما عندي مشكلة أنا أستخير الحين، مو ما أتزوج الحين خلاص انتهى الحين، فات عندي ولد وبنت، ولد عنده 5 سنوات وبنت شهور الحين
خلاص. عموما أنت إذا زوجك رأى المصلحة في أن تنتقلي إلى البلد الآخر سواء لأجل عمله أو لأجل عنده بيت أو أي مصلحة من المصالح، فأنا أنصحك أن تذهبي معه وتحاولي إذا حصل بينك وبين زوجته الأولى لقاء أن تكسبيها بالرفق واللي أن تتحملي في البداية ربما بعض الأمور التي ستقع. وإن شاء الله أنا واثق محمد أنك إنسانة عاقلة وحكيمة، وإن شاء الله تعالى ستستطيعين أن تكسبي محبتهم بإذن الله. بارك الله فيكم. أم نور تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا أم نور.
أهلا. عندي بس سؤال، عندي شغلتين بدي أتأكد منها. أنا عندي جوزي بيشرب بدرجة غريبة،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
وإن شاء الله عم نحاول إنه الله يهدي. في شغلة عنده خلاف مع أختي وبيحلف أيامين إني أقطعه، هل هذا بيجوز إني أقطع أختي وما حاكيها؟
يعني هو يأمرك بقطيعتها ليش؟ لأن في مضرة تأتي منها؟
لا ما في مضرة، بس لأنه في صار في خلافات من قبل وما عاد بده إياها لا تفوت البيت لا شيء، ما في أي مضرة، وعم يحلف أيامين بالطلاق وهو شارب، هل يمينه بيقع ولا لا؟
طيب وإذا أفاق من سكره ورجع إليه عقله كيف يفعل؟
طبيعي ما بيكون هو بعقله ما بيحلف أيامين، بتحسه بيفكر بالموضوع، بس وقت ما بيكون شربان بتلاقيه على طول بيطلع معه الأيامين الطلاق.
أحرق سلا بالله.
هذا الشيء بيجوز حلال؟
عموما اليمين الذي يقع منه وعقله غائب لا يعتبر هذا اليمين، ولا تلتفت إليه. لكن أنا ودي يا أختي تنصحيه عن هذا الخمر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مات مدمن خمر لقي الله كعابد وثن كالذي يعبد صنما، والله تعالى يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فقرن الله تعالى بين الخمر وبين الأصنام، فهي من أكبر الكبائر وأخبث الخبائث. لا بد يا أختي أن تنصحيه وتذكري. أما بالنسبة لأيمانه التي يفعلها وهو في حال سكره فلا تلتفتي إليها وهي لا تؤثر. الله يتوب علينا وعليه ويصلحه ويهديه يا ربي. أمنا تفضلي.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييكم يا مرحبا.
لو سمحت انا عاوز اكلم حضرتك في موضوع، ممكن تليفونك بس عشان تحت الهواء؟
خلاص الاخوه يعطونك اياه ان شاء الله بعد الهواء باذن الله. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. تعطوني فرصه لتويتر ولا عندكم اتصال؟ وفاء تفضلي. يا وفاء وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي وفاء.
معك وفاء من الجزائر.
مرحبا بكم وفاء.
الاخ عريفي.
نعم معك.
انت مع المباشر؟
نعم.
حدثت لي قصة منذ شهور، اني رجعت الى البيت، انا متزوجة. رجعت طالبة البيت ربع أشهر وأنا في دارنا في المنزل تاع أبي. والله العظيم مكن حتى ولا اتصال بيني وبينه، وكأني غير متزوجة.
نعم.
ألو.
أسمعك. نعم.
كيفاه؟
يعني
كنت حامل.
أي.
أنجبت طفلة، وأنا الآن متواجدة في منزل أبي، حيث تجرأ إخوة زوجي على ضرب أبي، والآن أنا في حالة طلبت منه
الطلاق.
لا لا، ما طلبتش الطلاق، طلبت البيت الزوجية. يعني أنا متزوجة بشخص ما عندوش شخصية، والله العظيم شو يعني لدرجة أني نقول لما نقول له رايح البيت أهلي، نقول بار إكزومبل أني قاعدة 4 jours، كي يقولوا له يومين تروح تجيبها يومين يجي يديني. طلبت البيت الزوجية.
طلبت بيت زوجية، طلبت أن يكون لك بيت خاص أنت وهو.
نعم.
أي ليس مع أهله يعني.
نعم. بس كل درجة أنه أب زوجتي تخلى علي وأنا عارية في بيت في البيت.
طيب أنا ودي بس يا أختي، يعني مثل هذه المسائل إذا تيسر أن يكون هناك أحد يمكن أن يحل المشكلة بينكما، مثلا إذا كان أبوه رجلا عاقلا يمكن أن يحل المشكلة، أو كان عمه أو كذا، فاحرصي على أن يكون حل هذه المشكلة قريبا، حتى لا لأنها مع مرور الوقت سوف تزداد عليكما. وبإذن الله تعالى إذا تيسر لك من يحل هذه المشكلة ويحاول أن يعيد المياه إلى مجاريها، أنا أتصور بإذن الله أن هذه المشكلة ستزول. لكن خذي الأمر بالهدوء بالاحترام لزوجك. إذا كانت المشكلة لا تزال وأنت لا رغبة لك بالزوج أبدا ولا تريدينه ولا تستطيعين العيش معه، فالذي أمر بالزواج أباح الطلاق والفراق. فإذا كنت لا تستطيعين أن تبقي معه أبدا وليس هناك سبيل يعني لتحمله ولا يحسن التعامل معك وليس هناك توافق نفسي بينك وبينه، فليس هناك في الشريعة ما يلزمك بالبقاء معه. يمكن أن يعرض الأمر على شخص عنده معلومات شرعية، أنا ما أدري القضاء عندكم سيحكم بالشريعة أو لا، لكن يمكن أن يعني يفصل في هذه المسألة أحد ممن عنده علم إن شاء الله. أسأل الله أن يكون معك. أم يوسف تفضلي.
ألو السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم يوسف. كيف؟
يا أهلا بك شيخي.
مرحبا أم يوسف.
شيخي الكريم، أنا بدي أسألك عن حالة طلاق، وزوجي طلقني طلقات واحدة، والحين أنا مدي على الطلاق يعني في حوالي 4 شهور ونص، والحين يريد يعني يرجعني لعصمته، وأنا باقي في بيتي مع أولادي، ما خرجت من البيت. شو الإجراءات اللي يعني لازم نعملها؟
إيه هذه أول طلقة يا أم يوسف؟
والله الثاني طلقة هذه.
هذه الثانية.
الثانية أيوة.
والآن أنت وقع لك يعني 3 حيضات وطهرت منها وانتهيتي.
أوكي إيه مظبوط.
إذن هنا لا بد أن يعقد عليك من جديد. والدك موجود أو أحد من إخوانك؟
لا والله ما في حد موجود.
الوالد متوفي؟
الوالد متوفي.
اخوانك؟
اخواني ما عندي، انا يعني ما ليش حد هوني، ما في حد.
اي لكن اخوانك في بلدك موجودين؟
في عندي اخ واحد في اوروبا. موجود.
طيب هل ممكن اخوك هذا هو يتصل به واخوك يقول له زوجتك اختي ويقول زوجك قبلت و...
بس هيك في عندي ولدي ابني ممكن
يعني. ابنك كم عمره؟
19 سنه.
خلاص ممكن ابنك يقوم بالموضوع، يقول له زوجتك امي ويقول قبلت وخلاص ويعتبر زواج شرعي.
زواج شرعي ولازم يكون في
بيصير لازم يكون في شاهدين، يكون في شاهدين ويكون فيه مهر حتى لو دولار، لكن اهم شيء يكون فيه مهر. بارك الله فيكم. وصال تفضلي.
الو
وصال تفضلي.
الو
نعم معك.
الو
وصال نعم اسمعك تفضلي.
لو سمحت شيخ ابغى اسالك، انا امراه حامل عندي 9 اشهر.
نعم.
وعندي مشكله بالصلاه، ما بعرف اصلي جالسه، يعني انه يجوز اول شيء اصلي جالسه، انه التيمم عادي اتيمم ما اتغسل لانه ما اقدر افوت على الحمام يعني باستمرار.
يجوز لك ذلك، انت في حكم المريض الان، انت حامل.
ايوه ويعني حالتي شويه متعثره، مش يعني بسال عن الصلاه، يعني اكون جالسه يعني بس بحس انه بخربط بالصلاه، يعني مو متعوده اصلي بالجلوس.
طيب عموما يا اختي، اذا كان الوقوف وانت حامل يضرك وقد يضر الجنين او يؤدي الى سقوطه، انت اسقطتي مرارا يعني؟
وقفت انا الحمد لله، صمت رمضان كامل بس وقفت، بس ما بقدر اوطى يعني اسجد.
عموما اذا كنت حامل والقيام في الصلاه يضر الطفل وربما يؤدي للاجهاض، فيجوز لك ان تصلي وانت جالسه، اما جالسه على الارض او جالسه على كرسي بحسب الاسهل عليك. الوضوء للصلاه، اذا استطعت ان تتوضئي لكل صلاه توضئي لكل صلاه، اذا كنت ما تستطيعين فتوضئي للصلاة التي تستطيعين عليها. الثانيات إذا ممكن تتوضئي مكانك فجيد، مثلا يحضرون لك يعني إناء سطل، إناء ماء يضعونه تحت وإبريق يصبون عليك أولادك أو أحد في البيت، تتوضئي وأنت على كرسيك. إذا كان ما في أحد يساعدك ولا تستطيع الوصول للحمام فيجوز أن تتيممي لتتطهري بذلك.
شكرا شكرا.
بارك الله فيك، الله يشفيك ويعافيك. هذا فاصل قصير أيها الفاضل، وأنا أقدم اعتذار لإخواني في تويتر ما اليوم ما أجبنا عليهم، لكن إن شاء الله بعد الفاصل أحاول. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعطيني الاتصال ولا؟ طيب عطنا تويتر. يقول يا شيخ صلاة الوتر إذا كنت أريد أن أصليها آخر الليل ما أمداني أصليها في النهار. نعم إذا فات الإنسان وأن يصلي صلاة الوتر في إذا فات أن يصليه أن يصلي صلاة الوتر في الليل جاز له أن يصليها في النهار. إذا فات أن يصلي صلاة الوتر في الليل فمن نوم أو مرض أو تعب أو كذا، فإنه في الضحى إذا كان يصلي في الليل عادة ركعة واحدة فإنه يصلي في النهار يصليها ركعتين، إذا كان في الليل يصليها عادة 3 ركعات ففي النهار يصليها 4، يصليها 2 و2 وهكذا على هذه الطريقة إن شاء الله. يقول فضيلة الشيخ، طيب أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا أم محمد.
الشيخ نسألك، أنا عندي مدة 20 يوم مولدة من قبل 20 يوم.
ما شاء الله، الله يحفظ لك ذريتك.
إن شاء الله. ونطهر مدة 3 أيام 4 أيام حتى 5، ونغتسل ونصلي، ومن بعد أيام يعود يرجع دم خفيف، يظهر هذا يسمى دم نفاس. نقدر نعم. نصلي
إذا كان يا أم محمد هو خلال 40 يوما فإنه كل الدم الذي ينزل يعتبر دم نفاس، والأيام التي تطهرينها يعني اغتسلي وصلي ثم إذا عاد الدم توقفي يعتبر دم نفاس ما دام خلال 40 يوما.
خلال 40 يوم.
نعم، إذا انتهت 40 يوما بعد ذلك يكون الدم المعروف عندك في السابق اللي هو الحيض وله أحكامه الخاصة به.
لما ينزل دم يومها ما نصليش؟
نعم الدم
لما نطهر نعاود نصلي.
نعم إذا طهرت طهارة تامة يعني نظف المخرج تماما من الدم فإنه يعتبر طهرا تصلينا بإذن الله.
جزاك الله خير.
بارك الله فيكم أم محمد، مرحبا بكم. أم محمد تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير برنامج.
الله يحفظك ويبارك فيك.
سمعت بنصيحة وما أدري كيف، أنا مقاطعة أمي.
أفا
صوب الموضوع يعني أنا مقاطعة أمي بسبب أختي.
أي
عندي أخت مطلقة وعندها 3 عيال.
أي
وكانت ما شاء الله عليها يعني كانت متدينة وتصلي وكل شيء زين، بعدين يوم طلقت سبحان الله فسخت الحجاب وقام تطلع ما يعيق.
طيب وبعدين انت قاطعتي امك لاجل ايش؟ يعني قلتي لها انصحيها وهي ما نصحتها فقاطعتيها؟
هي امي يوم ما تعطيها فلوس ولا ما تعطيها كم بدها هي تقوم تضربها تقطعها حتى شرايينها قطعتهم.
طيب وبالتالي انت قاطعتي امك لاجل ايش؟
قاطعت امي عشان انا في بلد غير، انا في ابو ظبي هي بلد ثاني. انزين فيوم سافرت هناكم حصل وجهها كله ورمان وشي وضربوها رحنا اشتكينا عليها انا ورايلي وشي. انزين بعدين يوم اشتكينا وهيك انا رديت البلد هي سامحتها وطلعتها من الزنزانة. انزين كانوا بيحبسوها شي 5 سنين.
اي
انزين وطلعتها وشي واجرت لها بيت والحين البيت هذا مسوية فيه دعارة.
أعوذ بالله. طيب أنا ودي بس يا بنتي أو يا أختي إذا كان هناك أحد في البلد يعني يمكن أن يعني يساعد في يعني إصلاحها وهدايتها فيعني حاولوا أنكم دخلونا في الموضوع، ربما أمك امرأة كبيرة في السن وأيضا تغلبها عاطفتها ولا تستطيع أنها تكون حازمة في التعامل معها، فإذا كان هناك أب أو كان هناك إخوان كبار أو عم أو خال أو محامي ممكن إذا كانت هي يعني فعلا واقعة في أمور كبار فيمكن أن يعني يحل هذا الموضوع. أما تقاطعي أمك فأنا أخشى أن مقاطعتك لأمك ما تحل الموضوع، هي تزيده. وأسأل الله تعالى أن يصلح حالها وأن يهدينا وإياهم يا رب العالمين. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم
ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أبو محمد.
يا شيخ والله نحن نحبك في الله.
الله يحبك يوفقك يا رب العالمين.
والشيطان يا شيخ في عندي سؤالين بس بعد إذنك طبعا.
اتفضل يا أبو محمد.
شيخ في السؤال الأول طبعا عندنا عمارة بس هي خارج الدولة ومأجرينها.
أي.
هل عليها زكاة ولا عليها أي شيء يا شيخ؟
لا الزكاة يا أبو محمد على المال الذي تأخذه منها، يعني لو أنت مأجرها ب100,000 إذا أخذت 100,000 ومر عليها سنة وهي عندك تزكيها، أما لو أخذت 100,000 وسددت بها دين، السنة الجاية أخذت 100,000 وشريت بها سيارة، اللي بعدها أخذت 100,000 زوجت ولدك، هذه ليس فيها زكاة، أما إذا أخذتها ومر عليها سنة فيكون فيها زكاة.
الله يجزيك خير يا شيخ. والسؤال الثاني يرحم الله والدك يا شيخ.
والديك.
أنا طبعاً مزوج ونسبي أعطيته فترة من مال. والله ما اتذكر كم يا شيخ يعني فسبحان الله صار يوم ما جيت اطالب بالمبلغ اللي عنده طبعا بدا يتحجج حجج كبيره جدا وقاطعنا يعني يمكن الان له 3 سنوات 4 سنوات. هل علي لان المبلغ كبير جدا والله ما اتذكر يا شيخ، هل علي اني ازكي على المبلغ ولا ما اعرفوش كم من المبلغ موجود؟
لا ما تزكي، اذا كان المبلغ على شخص يعني الدين على شخص ربما يجحده او لا يعيده اليك بالكامل او يقول لك خذ التقسيط او يقول خذ نصفه ودع نصفه وكذا، اذا كان المبلغ انت غير قادر على اخذه يعني في الوقت الذي تريده فليس عليك فيه زكاة. بارك الله فيك. فاطمة تفضلي. فاطمة. طيب يقول يا شيخ ما حكم ترديد المرأة الحائض للقرآن بدون لمسه؟ إنما ترديد فقط أو تسمع، هذا جائز؟ إذا كانت المرأة تحفظ، إذا كانت تقرأ القرآن وهي حائض لكن تقرأه عبر القفازات، تمسك قفازين أو تقرأه من جهاز مثلا، هذا لا بأس فيه، أو تسمعه وتردد خلفه لا بأس عليه إن شاء الله. أما المسك الصريح هو الذي لا يجوز. أم أيمن تفضلي. أميمة تفضلي. أميمة
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أم أيمن من فرنسا. والله يا شيخ أنا مسرورة اللي بتكلم معك.
الله
أسفى ما نعرفش نهضر اللهجة تاعكم.
لا لا بدك، لا لهجتك مفهومة. مرحبا يا أم أيمن.
أنا الأصل جزائرية يا شيخ، حبيتك تدعي معايا. الله زوجي توفى وهدي عامين ونص ومازال ما صبرت عليه يا شيخ، وخلاني تلت أولاد. أكبر هم عنده 8 سنين يا شيخ، طلبت بالله تدعي معايا الهدايا لأولادي وربي يعاوني عليهم. وأنا أصلاً يا شيخ يتيمة وأمي خلتني ما نعرفهاش وربي اليتامى. حبيت يا شيخ تعاوني بالدعاء.
بإذن الله يا أم أيمن أبشري بالخير. أنت تقومين على تربية هؤلاء الأيتام ولك أجرهم بإذن الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وقرن بين السبابة والوسطى. فبإذن الله تعالى ما دام أنك تقومين عليهم وتحرصين على تربيتهم ورعايتهم، أنا أسأل الله جل وعلا أن يعظم لك الأجر وأن يجمعكم به في الجنة. وإذا خطبك رجل مناسب رفيق هين لين يمكن أن يساعدك في تربيتهم، فأنصحك أن تتزوجي حتى يكون مساعدا لك معهم. وأسأل الله تعالى أن يسرك ببرهم ويجعلهم قرة عين لك يا رب العالمين. بارك الله فيك يا أيمن. ما أدري عندي سمعتني. سمر تفضلي. سمر.
أيوة
تفضلي.
لو سمحت بسأل بخصوص صلاة الجلوس، يعني إنسان يصلي وهو جالس، متى يصلي وهو جالس؟ يعني كيفية الصلاة؟
ما في شيء اسمه يا سمر صلاة الجلوس. الذي يصلي جالسا إنما يصلي لعذر، مثل المريض يصلي جالسا، مثل الذي لا يستطيع القيام، واحد يصلي في سيارة، يصلي في طائرة ونحو ذلك. أما في صلاة اسمها صلاة جلوس فلا.
أيوة أيوة.
إلا النافلة، صلاة النافلة لو أراد الإنسان يصلي الضحى مثلا أو كذا، النوافل يصليها جالسا مع قدرته على القيام، لكن أراد يصلي جالسا فهو صحيح، إلا أن له نصف أجر القائم.
لكن الفريضة لا يجوز.
الفريضة لا يجوز أن يصليها الإنسان قاعدا مع قدرته على القيام، إلا إذا كان عاجزا عن القيام لمرض ونحوه. بارك الله فيكم. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاة الليل بركعتين جالسا، لكن هذا حمل على أنه صلى الله عليه وسلم فعلها بعدما كبرت سنه، وهو عليه الصلاة والسلام قد تفطرت قدمهم طول القيام كما جاء في الحديث. خليفة تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبتين طول عمرك.
مرحبا خليفة، الله يحييك.
الله يطول عمرك شيخ. عندي طلب بس أبغى تدعي الوالد الله يشافيه.
أبشر. أسأل الله أن يقر عينكم بشفائه يا رب العالمين. أسأل الله أن يقر عينكم بشفائه يا حي يا قيوم. بارك الله فيك. علي تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله معي سؤال، دائما بين شغل في العمل حكي محاضرة والناس بيسمعوها وبعدين بيسألوني على الصلاة لما يشوفوني يصلي، لكن واحد من الزبائن أمس اللي بيجوله عندنا سألني سؤال ما قدر تجاوب علي.
أي
السؤال؟ قال ليش أنتم بتصلوا 5 صلوات مش أكثر ولا أقل؟ قلت المفروضة علينا فرضت 50 صلاة وشرحت لك كفلة وما نزلت لخمس والرسول صلى الله عليه وسلم.
أي يعني يقولون ما هي الحكمة أنها صارت 5 صلوات؟
بالضبط.
طيب نحن نصلي 5 صلوات بحسب موقعها من اليوم، فنصلي مع ابتداء اليوم الفجر، ثم نصلي إذا انتصف اليوم اللي هو صلاة الظهر، ثم نصلي صلاة العصر إذا أقبل علينا الليل يعني قبل لا يدخل الليل، مع إقباله نصلي العصر، ثم مع غروب الشمس نصلي تعبدا لله، ثم إذا أظلم علينا الليل صلينا. هي قسمت الصلوات 5 بهذه الطريقة. لو كانت 4 صلوات أو 3 صلوات لما استقام أن يعني لما كنا قد غطينا كل الأوقات في اليوم، لكن صارت 5 صلوات حتى نستطيع أن نغطي كل أوقات اليوم بيكون فيها صلاة.
شكرا يا شيخ،
بارك الله فيك، مرحبا بك. حسناء تفضلي.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلامك يا شيخ، الله يخليك. أنا حبيت أسألك لأنه نعم. صار لي 10 سنين سبحان الله أنخطب وتنتسخ خطوبتي يعني، وحتى زواجي تزوجت مرتين وفصلت، وهذا سبب من كله دائما بيجي سبب من العوائل، يعني العوائل بيطمعوا فيا، فلما ما يشوفوني يعني أنا أبويا متوفي وخلنا خير يعني الحمد لله، لما يشوفوني أني يعني ما جبت لهم أي شيء يعني خلص بيصير طلاق. الأول كان كتابي كان ملكة الكتاب يعني ملكني بس فسخت الملكة، والثاني كانت تزوجنا وكل شيء وبعدين خلص طلقني وأمه زوجته واحدة ثانية. فأنا بصلي كثير استخارة ويعني ما فقدت الأمل، وسبحان الله كل مرة يعني كل مرة بلقى نفس الشيء، يعني كل مرة نفس الحكاية بتتحاد لي يعني. فحبيت أعرف يعني أنا بعرف مؤمنة بالله سبحان الله وتعالى بالقدر خيره وشره، بس حابة إني أعرف في الاستخارة أي وقت يعني أصلي، لأني سمعت الشيخ الحين في دبي يحكي إنه ممنوع يعني ما بين صلاة العصر والمغرب مكروهة، وفي الظهر مكروهة، وأنا كنت أصلي هالأوقات يعني في أوقات النهار كلها أصلي، فبشو تنصحني؟
أنت أختي هم يطلبون منك أشياء، كيف يعني يطلبون منك تعطينهم مالا أو كذا؟
إيه مالا مالا إيه. طلبني الثاني اللي تزوج فيها يعني وعملنا عرس وكل شيء، صار لي زواجي منه 5 شهور، وكان يقول لي يعني أمه كانت تقول لي إنه يعني أنا ما عندي لا مشاريع ولا أي شيء، وابنها يعني بحلي بتمن عليا مع إني يعني كنت سافرة كثير مع زوجي وكان في أمراض صعبة وكنت على طول في المستشفيات، والحمد لله ربي نجاني من أمراض كثيرة منه، بس الحمد لله ذك بعرفه إنه يعني طلاقي منه خير لي الحمد لله لأني فزت بصحتي أهم شيء يعني. فسبحان الله هالمسألة دايما أي واحد يشوفني يشوف فيها بس إني كمشروع إني ك أنا ما أعرف شو أسوي.
أنت كم بلغتي من العمر يا أختي؟
أنا 35 سنة الحين.
أسأل الله أن يوفقك وأن يرزقك الزوج الصالح. أنا يعني أرى إذا كان خطبك رجل مناسب حتى لو كان يقصد مالك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول تنكح المرأة لأربع، لمالها ودينها ونسبها ولجمالها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. فكون الإنسان يأتي ويخطب فتاة مثلا ربما لا يكون خطبها لأجل دينها أو لأجل جمالها إنما لأجل مثلا مالها، هذا أمر جائز يعني، سواء لكن لا تكون يعني في دينها فاجرة أو كذا، لكن المقصود أن الذي دفعه إلى الزواج منها أنها تاجرة أو ورثت مالا أو أنها بنت فلان. فأنا أقول لا تشددي أنت على من يخطبك، إذا كانت أخلاقه حسنة ورجل مصلي ويعني يحترم الحياة الزوجية فتزوجي حتى لو علمت أنه يريد مالك، ثم بعد ذلك يمكن أن تتعاوني أنت معه على الحفاظ على مالك، أن تضمني مالك، لعل الله أن يرزقك منه ذرية صالحة. أسأل الله أن يدلك على الخير يا رب العالمين. أمينة تفضلي.
ألو، السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ لا يخليك في الاستخارة، في صور معينة نقرأها ولا بس؟
لا ما في ما في صور معينة يا بنتي، تصلين ركعتين وبعدما تصلي ركعتين تقرأين في الركعة الأولى ما شئت وفي الثانية ما شئت، يعني ما في تحديد معين، ثم قبل السلام من الصلاة تقرأين دعاء الاستخارة إذا كنت تحفظينه، إذا كنت لا تحفظينه بعد السلام تقرأينه مثلا من ورقة بين يديك.
أوكي، لأن مرة سمعت في قناة اقرأ نقرأ سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق وسورة الكافرون.
لا 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 أذكر هذا حقيقة، أنا الذي أعلمه من كلام أهل العلم أنه النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال لجابر، يقول جابر علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستخارة في الأمور كلها، وقال فليركع ركعتين من دون الفريضة، ولم يقل يقرأ في الأولى كذا أو في الثانية كذا. بارك الله فيكم. أبو حمد من وين؟ أبو حمد تفضل. مرحبا يا أبو حمد، الله يحييك يا مرحبا والله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبك بالله،
الله يحبك يوفق ويحيي أهل عمان كلهم.
الله يحييك طول عمرك.
سم.
شيخ بغيت رقمك الشخصي الله يخليك.
خلاص ابشر بما يسرك، يعطونك الشباب ان شاء الله يا ابو حمد. الله يحفظك ويسر امرك يا رب. ما في وقت لتويتر يا شباب، سؤالين ثلاثه. اسال الله تعالى ان ينفعنا واياكم بما سمعنا، اسال الله جل وعلا ان يحيطنا واياكم برحمته، اسال الله ان يحيطنا واياكم برحمته ومغفرته، واسال الله تعالى ان يصلح احوال المسلمين في كل مكان، اسال الله ان يحفظ يصلح احوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم انا نسالك العافيه في الدنيا والاخره، اللهم نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم أمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وأنتم على خير في السبت القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما زال قلبي للأحبة مشفقا ويسرني أن ينفعك، إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا معك. ما زال قلبي للأحبة مشفقا ويسرني أن ينفعك، إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا معك.
ما زال قلبي للأحبة مشفقا ويسرني أن ينفعك، إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا معك. سر أينما شاءت خطاك وعد هنا،
فأنا هنا.
فأنا هنا.